السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج، وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يفرج سجن المسجونين، وأن يفرج الهم عن الأمة يا رب العالمين. اللهم أمين برحمتك يا رب العالمين. قلب بين قلوب الناس واجعل مصر يا رب سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، وقلب بين قلوب المصريين برحمتك يا رب العالمين. تكلمنا الحلقة الماضية واللي قبلها عن مفتاح، المفتاح الثاني من مفاتيح الفرج. قلنا المفتاح الأولاني يا جماعة كان مفتاح القرآن، وهو كما قلنا هو منهج حياة يسعد به الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن المفتاح رقم 2 اللي هو مفتاح الدعاء، وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك منه توضيحا لقول المولى عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون، ولم يقل عن دعاء، لأنه قال ربكم ادعوني استجب لكم، فكان المتخيل ان الانسان يقول ايه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين يستكبرون عن دعاء، انما قال عن عبادتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده. فالانسان محتاج ان هو يكثر من الدعاء، وان هو يلح في الدعاء، وان هو يكون عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى في مساله استجابه الدعاء. قال عمر بن الخطاب إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا كان الدعاء فثم الإجابة. إن الإنسان لا يمل من الدعاء، ما يقولش قد دعوته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح للصحابة هذا، قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عن الدعاء ويدعوه. يعني بقى يقول لك أنا عمال بقى الأسبوعين ولا بري سنة ولا سنتين وما فيش استجابة. مين قالك ان ما فيش استجابة؟ الله عز وجل يتعامل مع عبده في امر الدعاء بثلاثة امور. الامر الاولاني اما ان يعجل لك استجابة الدعاء، انت مثلا طلبت من ربنا مثلا امر معين، فربنا اما انه يستجيب لك هذا الامر، فهذا اول حاجة، واما انه هو سبحانه وتعالى يصرف عنك من السوء بما يوازي هذا الدعاء وزيادة، يكون فيه عياذا بالله بلاء او مصيبة او اي حاجة نزلة، فهتكلفك كتير جدا وهتتعبك وهتعذبك في حياتك. فلما حضرتك بتدعو في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى يجعل الدعاء والقضاء يعتلجان أي تصارعان، كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال الدعاء والقضاء يعتلجان، أو الدعاء والقدر يعتلجان إلى يوم القيامة، يفضلوا كده يتصارعوا لما القيامة، فيمنع الدعاء والقدر أن ينزل فيكون قضاء، فده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. والحالة الثالثة أن ربنا سبحانه وتعالى يختزل لك هذا الدعاء ويستجيب لك بدلا منه في تفريش كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك المولى عز وجل لما نقف بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لك عبدي قد دعوتني في يوم كذا بكذا، صح كده؟ حصل يا ربي وقد استجبت لك، فعلا يا ربي فعلا استجبت لي الدعاء دوت، وقد دعوتني في يوم كذا وكذا فصرفت عنك من السوء بمثله، بالدعاء دوت صرفت عنك سوء ومصائب وابتلاءات إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك وقد دعوتني في يوم كذا وكذا فاختزلت لك ذلك يوم القيامة حتى أفرج به عنك كربة من كرب يوم القيامة. فيتمنى العبد في تلك اللحظة أن الله عز وجل لم يستجب له، مش لم يستجب له يعني أنه اختزل له كل إجابات دعائه في الدنيا ليفرج عنه كرب يوم القيامة. ولذلك الإنسان لما يفرش كرب عن إنسان مسلم زيه، واخد بالك، شوف ربنا سبحانه وتعالى يعامله ازاي، كما في الحديث الذي رواه مسلم ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا، أو نقول الحسنة بعشر أمثالية بفرج الله عنه عشر كرب من كربات الدنيا، إنما كربات الدنيا ستزول، إن لم تزل كربات الدنيا فسنزول نحن عنها. الإنسان لو أصيب بابتلاء معين أو بمصيبة أو ببلاء، فإما إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لهذا العبد ويزيح عنه هذا البلاء ويفرج عنه ويكشف عنه هذا البلاء، وإما إن العبد نفسه هيموت ويترك البلاء ويترك الدنيا اللي هي كلها بلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أسأل الله أن يفرج عنا وعنكم يا رب العالمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يخرجنا من هذه الدنيا وهو راض عنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا رب احشرنا على نعمة الإسلام والإيمان والتوحيد مع سيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الدعاء أمر خطير جدا وأمر مهم جدا، عليكم أن تستكثروا من الدعاء على قد ما تقدروا في أوقات استجابة الدعاء، وهيبقى في حلقة مخصوصة إن شاء الله وأنا مطول النفس شوية في الدعاء، لأن احنا محتاجين دعاء. الأمة في كرب لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، وقلوب المؤمنين وقلوب الموحدين تتقطع ألما وحسرة على ما آل إليه الحال في كثير من بلاد المسلمين، فلا منقذ لنا ولا ملجأ لنا من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. نحن نرجع لربنا، نحن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نحن نصحح عقيدتنا ونصحح إيماننا وتوحيدنا لله سبحانه وتعالى، نحن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نحن نرجع له. إن إحنا يبقى اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التوكل إلا عليك، ومن التسليم إلا لك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. محتاجين إحنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى، إن إحنا ننخلع من حولنا وقوتنا، إحنا لا حول لنا ولا قوة. ولذلك النبي أخبر إن لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كنز من كنوز الجنة. فمحتاجين نحن فعلا ننخلع من حولنا وقوتنا ونكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الأيام محتاجين حاجات كثيرة جدا، محتاجين عبادات، محتاجين قيام ليل، محتاجين ذكر، محتاجين صيام نوافل، محتاجين قراءة قرآن، محتاجين نعمل خيرات كثيرة جدا. ومعها يا ريت في أذكار معينة كده يا ريت نحافظ عليها اليومين دول بالذات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. محتاجين ان احنا نتعايش معها بقلوبنا، لان فعلا محتاجين نعلم يعني ايه دعوة سيدنا يونس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يونس عليه السلام اذ دعا بها وفي بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم في كرب قط الا فرج الله عنه كربه سبحانه وتعالى. محتاجين نكثر من لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، محتاجين نكثر من لا حول ولا قوة الا بالله، محتاجين نكثر من الاستغفار. الإنسان ما نزل بلاء لازم يعرف ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. محتاجين الاستغفار، ومحتاجين كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن أبي بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال له إني أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع، قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. وبعد قال له الثلث، النص، الثلاث أرباع، في الآخر قال له إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا لو فعلت كده إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يبقى يكفيك الله إيه؟ همك. إحنا في هم كبير جدا يا جماعة، هموم لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فمحتاجين كتر من الاستغفار بالله عليك، وكتر من الاستغفار الله يبارك في عمرك، كتروا من الصلاة على النبي، كتروا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كتروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. أظن إن هذه الكلمات عظيمة جدا، ومن الأسباب العظيمة جدا في من أسباب تفريج الهم والغم عن العباد في هذه الحياة الدنيا. تعالوا نكمل مع بعض ونشوف يعني صور مشرقة من دعاء الأنبياء والصحابة والتابعين في وكيف أن المولى عز وجل كان يستجيب دعاءهم سبحانه وتعالى. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما دعا لأهل مكة، قال إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال له يا رب ارزق الناس المؤمنين دول بس. فإذا بالحق سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء، سبحانه وتعالى هو اللي قال كده ورحمتي وسعت كل شيء، فقال جل وعلا قال ومن كفر، يعني أنا سأجعل هذا البلد آمنا وأرزق أهله من الثمرات سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. شوف قد إيه، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. عايز يقول له إن أنا ما بمنعش خيرات الدنيا لا عن مؤمن ولا عن كافر، بل ممكن أن أنا أعطي الكافر في الدنيا أكثر مما أعطي المؤمن، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وليست دار إكرام وليست دار جزاء، وإنما هي دار ابتلاء ودار امتحان ودار تمحيص. فالمولى عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كما في الصحيحين قال أعددت العباد الصالحين، ولم يقل في الدنيا مهما ربنا أعطاك من الدنيا، لو عندك قصور وعندك فلل وعندك شاليهات وعندك عربيات وشركات وفلوس وأموال وذهب، كل دوت والله ما يساوي أي شيء. قال جل وعلا وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. كل اللي في ايدك ده مش بتاعك، ده انت مستخلف فيه، وفي النهايه ان نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. يبقى اذا انت مستخلف في هذا المال، انت لا تملك شيئا على الحقيقه في الدنيا دي. انت بتقول القلم ده بتاعي، هو مش بتاعك، انت مستخلف فيه. بتقول الثوب اللي انا لابسه ده بتاعي، ده ملكي، مش بتاعك، ده انت مستخلف. هتستعمل الثوب ده في طاعه ربنا ولا هتمشي بيه في معصيه ربنا؟ السياره، الفيلا، الشقه، كل المال، المصنع، كل اللي ربنا ادهولك انت مستخلف في هذا المال، حتى ينظر المولى عز وجل الى ما تصنع في هذه الحياه الدنيا. يا ترى هتغرس خير عشان تجني الخير هناك، ولا هتغرس شر عشان تجني الشر هناك؟ فعشان كده محتاجين ان احنا نعلم ان اعظم نصره، لان كتير من الناس فاكرين ان النصره الحقيقيه هي ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرني على عدوي اللي انا بكرهه او اللي انا ما بحبوش او اللي اذاني او لا. النصره الحقيقيه فعلا ان حضرتك وحضرتك تموتوا على الايمان والتوحيد. لسه قايلين الايه من شويه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. المولى عز وجل عايزك تجمع الايه دي بالايه الثانيه، حينما المولى عز وجل يعني كتب الله لاغلبن انا ورسلي سبحانه وتعالى، فالمولى عز وجل يعني كتب انه لابد ان يكون غالبا سبحانه وتعالى وهو ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم. ومع ذلك فبعض الرسل قتلوا وبعضهم ذبح، خد بالك. فهل خذلهم المولى عز وجل؟ ابدا ما خذلهم، ولكن جمع لهم بين مرتبه النبوه والشهاده. الله عز وجل لا يسلم اولياءه لاعدائه، ولكن المولى عز وجل يتخذ منكم شهداء ويبتلي هذا ليمحصه ويغفر ذنوبه ويرفع درجاته، ويبتلي هذه من أجل أن يغفر ذنوبه وأن يرفع درجاتها وأن يجمعها بأحبابها في الجنة. لأن الدنيا كلها في النهاية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى. في النهاية كلنا رايحين مروحين ربنا سبحانه وتعالى، وفي النهاية كلنا هنقف بين إيديه سبحانه وتعالى. فعشان كده أهم حاجة اقبل على دينك، امسك على دينك واثبت على هذا الدين، دينك دينك لحمك دمك، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى فتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. صبرت يا رب على المحن وعلى الفتن وعلى البلاء، واحتسبت كل شيء يا رب عندك سبحانه وتعالى. ربنا يربط على قلوب الأمهات وعلى قلوب الآباء اللي أبنائهم سواء قتلوا أو سجنوا أو غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يأجرهم يا رب العالمين، وأن يجمعهم بأحبابهم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين، وأن يرحم كل من مات يا رب العالمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يثبت قلوبنا. إن الامتحان والتمحيص شديد جدا شديد، يعني سبحان الله. يعني المولى عز وجل حينما وصف المسلمين في غزوة الأحزاب يعني بيقول لك وزلزلوا، يعني يوم يعني في هذا الموقف القلوب اتزلزلت، خد بالك. لكن في النهايه ثبت اهل الايمان وظهر نفاق اهل النفاق وظهر كذا وكذا، وتبينت الامور كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيفعل كل هذا ليميز الله الخبيث من الطيب، لتمييز تمييز للصف، ولعلكم تلاحظوا في كل الفتن التي تدور في كل بلاد المسلمين، لا اقصد بلدنا فقط، تلاحظ ان المولى عز وجل سبحانه وتعالى بيظهر بقى خبيئه فلان وفلان وفلان، ويظهر حسن معدن فلان وفلان وفلان، وهكذا كل واحد بيظهر على حقيقته. زي الذهب، الذهب ده عباره عن ايه؟ كومه تراب مخلوطه بشويه نحاس، بشويه ذهب، بشويه حديد. فالراجل السائق ده بياخد الكومه دي كلها ويدخلها في الفرن ويولع عليها النار، يقوم الحديد يروح حته لوحده والنحاس ينزل في حته لوحده والتراب يطير كده لوحده، ثم يبقى بعد ذلك الذهب خالصا لوحده. فلا يخرج الذهب الخالص الصافي الا من هذا الكير من النار اللي دخل فيها. فنار المحن ونار الفتن ونار الابتلاءات تظهر معادن الناس. اللي حديد او صفيح ما يسواش حاجه بيتركن على جنب، واللي نحاس بيتحط هنا، واللي تراب بيطير ولا ليه لازمه، وفي النهايه يبقى الذهب ويبقى معادن الذهب. الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه يعني لما امتحنوه في فتنه خلق القران وثبت ثباتا عظيما وعذب وانضرب 300 جلده في عز الصيف وهو صائم ولم يفطر، ورفض انه يفطر وكان كبير في السن وما كانش يتحمل كل هذا، ومع ذلك ثبت رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه، فكان بعد ذلك إمام أهل السنة والجماعة. أمنا عائشة تتهم في عرضها وهي الزهرة النقية التي غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي من رباه المولى عز وجل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبرت واحتسبت عند الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وهكذا من المحن تأتي المنح. فسيدنا إبراهيم بيقول له يا ربي ارزق اهل مكة بقى بالثمرات بقى في كل وقت، من امن منهم بالله واليوم الاخر، قال له ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا الى عذاب النار وبئس المصير. عايز اقول حاجة يا جماعة، ان في اعظم دعوتين اتوجدوا على وجه الكون ده كله، في دعوات كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم ما من نبي الا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوة الى اخر الحديث. لكن عايز اقول كل نبي كان ليه دعوه، لكن كان في اعظم دعوتين في الكون ده كله كان عليهم مدار حاجات كتيره جدا. اول دعوه كانت دعوه سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، حينما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. دعوه سيدنا ابراهيم اي دعوته ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فربنا استجاب دعاء سيدنا إبراهيم وبعث حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي كما عند أحمد بإسناد حسن أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. بشرى أخي عيسى حينما قال عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة سيدنا إبراهيم وبشرى سيدنا عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. يبقى دي كانت أعظم دعوة في الكون ده كله، أن يبعث الحبيب المصطفى الذي ما أرسله الله عز وجل إلا رحمة للعالمين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين مش للمسلمين بس، كما قال ابن عباس تعليقا على هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن. النبي رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وآله وسلم. الدعوة الثانية اللي هي من أعظم دعوتين في الكون، يبقى أول دعوة وأعظم دعوة في الكون ده كله، طبعا دي أعظم دعوة على الإطلاق، هي دعوة سيدنا إبراهيم ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدعوة الثانية كان دعاء سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يذهب إلى فرعون من أجل أن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، طلب دعوة كده، كان من ضمن الحياة اللي طلبها في الدعوة دي إن ربنا سبحانه وتعالى يمن على سيدنا هارون اللي هو أخو سيدنا موسى، إن يمن عليه بالنبوة فيكون نبيا بسبب هذه الدعوة، لأن سيدنا هارون ما كانش نبي، إنما سيدنا موسى كان نبيا رسولا من أولي العزم الخمسة اللي هم أفضل خمسة وجدوا على وجه الأرض من لدن آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فسيدنا موسى كان سببا في ذلك، قال حينما أمره المولى عز وجل أن يذهب إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أنا نبي فخليه هو كمان نبي وأشركه في أمري. طب ليه؟ يعني أنت نبي رسول وعايز سيدنا هارون برضو يبقى نبي ليه؟ لسبب بسيط جدا، مش عشان نبقى عيلة كده وعزوة ويبقى العيلة ما شاء الله فيها اثنين أنبياء واحد رسول واحد نبي، لا 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 أبدا. قال له أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فاستجاب الله عز وجل وقال قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله، ده درس كبير قوي يا جماعة، إن الإنسان يحب الخير لأخيه سواء كان أخ من الأم والأب أو كان أخ في الله، بل قد يكون الأخ في الله أقرب إلى قلوبنا من الأخ من الأم والأب إذا كان عاصيا لله سبحانه وتعالى. يعني ممكن يكون لك أخ من أمك وأبوك وبعدين يكون عاصي لله سبحانه وتعالى، أو يكون إنسان بيكره هذا الدين أو يكون محارب لهذا الدين، فيكون الأخ المسلم اللي ما هوش من الأب والأم يكون أقرب إلى قلبك وأفضل إلى قلبك من هذا الإنسان. سيدنا موسى شوف حب بقى الخير لسيدنا هارون، ده مش إن أنا أحب الخير لأخويا فقط اللي من أمه أو من أمه والأب، لا، أحب الخير لأي مسلم. لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لازم تحب الخير للناس، لأن أنا لو حبيت الخير للناس والله العظيم لا هينقص شيء من رزقي ولا من قدري ولا ربنا هيحرمني من اي حاجه ابدا، بل بالعكس، ده انا لما ادعو لاخي بدعوه بزياده الرزق او بطول العمر او بان ربنا يوفقه وربنا يجعله القبول او ربنا يكرمه ويفتح عليه، بالعكس ده في ملك موكل انا هفوز بدعوته، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا وعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل، ودعاء الملك لك افضل من دعائك انت لنفسك، لان الانسان عنده معاصي ممكن تحجب استجابه الدعاء، عنده احيانا سوء ظن قد يحجب استجابه الدعاء، عنده ممكن عياذا بالله يكون بياكل حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل اشعث اكبر يمد يديه الى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فقال فانه يستجاب له، ازاي ربنا يستجيب لواحد بياكل حرام؟ اما الملائكه، ملائكه الرحمن سبحانه وتعالى، فالملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملك لا بياكل ولا بيشرب ولا عنده شهوه، فما فيش عنده حاجه تحجب اجابه الدعاء، لا بياكل حرام ولا حلال، ما بياكلش خالص. الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وبعدين يعني وما فيش عندها مثلا عمل بتكسب منه رزق حلال ولا حرام، هم أصلا لا يفعلون شيئا سوى عبادة المولى عز وجل وتنفيذ أوامر الحق سبحانه وتعالى. يبقى الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فدعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك. فشوف سيدنا موسى عليه السلام، ودي الدعوة رقم 2 من أعظم دعوتين في الكون ده كله، إن هو كان سببا في أن يمن الله عز وجل على أخيه هارون بنعمة النبوة. في عهد سيدنا موسى برضو حصل موقف كده جميل جدا في غاية الروعة، إن حصل قحط وجد عجيب جدا، والمطر بقى لها فترة كبيرة ما بتنزلش، والزرع خلاص قرب يموت، فقالوا لنبي الله موسى عليه السلام، قالوا لي: يا كريم الله، ألا تدعو الله أن يسخينا الغيث؟ ادع ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كده والمطر ينزل. قال: اجل، هيا نخرج الى الصحراء ونجأر الى الله سبحانه وتعالى. خرج سيدنا موسى عليه السلام ومعه 70,000 من بني اسرائيل. خرج للصحراء ليه؟ لان مكان موضع ذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. انا واقف يا رب في الصحراء يا ربي، لا انا واقف تحت مظله ولا واقفه، وده مش معناه ان انا لو قاعد بدعي في بيتنا حرام، لا بدعي في اي مكان، في اي مكان. لكن سيدنا موسى حب ان هو من باب اظهار يعني الذل والافتقار الى الله سبحانه وتعالى، يلا نخرج للصحراء. اخرجوا الى الصحراء واذا بموسى عليه السلام يناجي ربه ويدعو ويقول: اللهم انا نسالك برحمتك ان تنشر علينا فضلك واحسانك وان تسقينا الغيث. فأوحى الله إليه: يا موسى، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم، فبشؤم معصيته منعتم القطرة من السماء. فقال: يا ربي، عبد ضعيف. فقال: يا ربي، عبد ضعيف وصوتي ضعيف، كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه سبحانه وتعالى وقال: يا موسى، منك النداء وعلينا البلاغ، انت ما عليك بس اللي انت تنادي وانا هسمع صوتك ل 70,000. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عليها وقال: يا ايها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، اخرج من بين اظهرنا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فاوحى الله الى موسى عليه السلام: إن العبد قد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، ظن أن في واحد غيره هو اللي بيعصى، فظن فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبي وبكى وقال: يا رب، عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت فضحت، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك، فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى قال: يا رب، أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. قال: أسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى عليه السلام: يا رب، أرني هذا العبد الطائع التائب. قال: يا موسى، لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف برضو دعاء نبي كريم أيضا من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا سليمان ابن داود عليهما السلام، كان طلب من الله سبحانه وتعالى شيئا يعني لا يكون لأحد من بعدي، قال له أنا عايز الحاجة دي تبقى خاصة بي، يعني ما حد الثاني ياخدها أبدا. فقال سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي، وقدم المغفرة على متاع الدنيا كأنها رسالة من سيدنا سليمان ان المغفرة دي اعظم 1,000,000,000,000 مرة من كنوز الدنيا، حتى لو كان ملك سليمان عليه السلام. انتوا عارفين ملك سيدنا سليمان بقى، وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير، فهم يوزعون بقى ما شاء الله طيور بتخدمه والجن والانس وحاجة بقى كان يعني، وربنا سخر له الريح غدوها شهر وروحوها شهر، ما شاء الله مسافة شهر توصله في يعني في لمح البصر، يدوب يركب بس على بساط الريح والريح تنطلق تنقله مثلا من مثلا بدي مثال مثلا لو من مصر مثلا للشام في لمح البصر وترجعه تاني. فضل الله سبحانه وتعالى، فربنا أعطاه ملك عجيب جدا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سبحانه وتعالى. فربنا استجاب لسيدنا سليمان ورزقه ملك عجيب جدا، لدرجة انه في مرة من المرات كان راكب الريح ومعاه بقى طبعا الانس والجن والطير والوحش وبقى ما شاء الله يعني جنود لا تخطر على قلب بشر. فواحد من الناس وقف على الارض فلما شاف بساط الريح ده اللي واخد كل هؤلاء جميعا قال والله لقد اوتيت ملكا يا ابن داود ما اوتيه احد في الدنيا. فاذا بسليمان عليه السلام يأمر الريح ان تنزل، فنزلت الى الارض. فقال الرجل ماذا قلت؟ قال قلت سبحان الله لقد أوتي ابن داود ملكا لم لا ينبغي لأحد من بعدي. قال والله لتسبيحة قلتها بلسانك أفضل عند الله عز وجل من ملك ابن داود. بيقول له التسبيحة اللي انت قلتها دي أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من كل الملك اللي أنا ربنا رزقني به بفضل الله سبحانه وتعالى. كمل مع بعض بساتين الدعاء، ولكن بعد فاصل قصير جدا. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل مرة أخرى وثالثة وعاشرة وألف أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد دين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين رحمتك رب العالمين. اللهم آمين. تعالوا نكمل مع بعض الدعاء. شوف ذكرنا دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، وذكرنا دعاء سيدنا سليمان. تعالوا نذكر دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند مسلم إنه ما من نبي إلا وله دعوة مستجاب، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا فإني اختبأت دعوتي، لم يقل شفاعة لآل بيتي أو لو يكن شفاعة لأصحابه، إنما قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، لأنه حينما قال أمته صلى الله عليه وسلم فدي شملت آل بيتي وشملت الصحابة والتابعين وشملتنا نحن بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير لأمته بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يا ريت الأمة تعرف تحب النبي زي ما النبي يحبها. أنتوا لو تعرفوا قدركم عند النبي قد إيه صلى الله عليه وسلم، والله العظيم ما كان يفطر واحد منكم لحظة عن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. كم ممكن النبي يقول حاجة تانية خالص؟ كم ممكن يقول وإني اختبأت دعوتي لأمتي بأن يوسع الله أرزاقهم الدنيا وأن يشفيهم من جميع الأمراض وأن يعافيهم من كل بلاء؟ لأن النبي عارف إن الدنيا كلها أصلا كده زي ما قلت لحضراتكم، ان لم يزل البلاء عنا سنزول نحن عنه. الدنيا كلها معديه، والانسان حياته كلها حينما يؤتى يوم القيامه بالناس، فالمولى عز وجل يقول: قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. فاسال العادين، قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. ويوم القيامة ربنا يعافينا بقى الصنف الثاني، ويوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. برضو الآية الأولى برضو بتتكلم برضو عن الناس برضو بعدوا عن طاعة ربنا، يعني الآيتين بيكلموا عن الناس بعدوا عن طاعة ربنا. شوف، ويوم القيامة يقسم المجرمون، يقسم المجرمون فده ما لبثوا غير ساعة. فلا عارف ان الدنيا اصلا كلها ما تسوي حاجة، في عمر الزمان لا تساوي شيء. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم الواحد عند ربنا بألف سنة، حضرتك هتعيش قد إيه؟ أنت مش مكمل 10 يوم. يعني حضرتك تخيل الدنيا اللي الناس زعلانة من بعض عشانها، واللي بيتكلبوا عليها، واللي بيتخانقوا عليها، واللي بيتنافسوا عليها، واللي بيقطعوا الأرحام عشانها، واللي بيعقوا أبائهم وأمهاتهم عشان الدنيا دي، أنت في النهاية ربنا يعزك ويبارك فيك ويعزك جميعا، مش هتعيش 10 يوم. يعني محدش فينا هيعيش 100 سنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل، ده عدد قليل جدا من يجاوز ذلك، عدد بسيط جدا اللي بيعدي السن ده، واخد بالك؟ إنما ده في كتير جدا. ده هقول لك حاجة عجيبة، ده أغلب من يموت في هذا الزمن الشباب. ولذلك تلاقي نسبة الناس الكبار في السن قليلين، لأن اللي بيكبروا قليلين جدا، اغلب اللي بيموت موت في مرحلة الشباب او الطفولة. شوف ده، عشان كده النبي قال ايه؟ قال بدل ما ادخل لهم الدعوة دي عشان ربنا يوسع لهم في الدنيا او يعافيهم من البلاء، هي الدنيا كده كلها معدية، واهم حاجة بقى الاخرة، الاخرة يوم القيامة، الموازين والصراط والجنة والنار وارض المحشر، ويؤتى بجهنم يوم القيامة لا سبعون فزمام مع كل زمام 70,000 ملك، وتطاير الصحف وحساب والعقوب بين يدي الله، دي كروبات عظيمة جدا. فالنبي بيقول لك في عز الكروبات دي بقى: أنا اختبأت دعوتي لكم شفاعة لكم. وما هي الشفاعة؟ 8 شفاعات. لما نيجي نتكلم بقى إن شاء الله عن بعض الصور الجميلة من الدار الأخيرة، شوف بقى، يعني شوف بقى النبي كم ليه كم شفاعة يعني لأهل الإيمان والتوحيد. 8 شفاعات يا جماعة، 8 شفاعات لا تخطر على قلب بشر حاجه. يعني شوف قد ايه، واني اختبأت دعوتي، وراح فككها بقى في 8. شوف قد ايه، اختبأت دعوتي شفاعه لامتي. فلما اختبأ دعوته شفاعه لامتي، ربنا سبحانه وتعالى جعل الدعوه دي مباركه جدا، بانها تكون يوم القيامه ما هي الشفاعه ده، بل تكون 8 شفاعات. طب ليه 8 شفاعات؟ قعدت افكر مره، ليه النبي قال واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي؟ ليه ربنا خلاهم 8 شفاعات؟ ما كان ممكن تبقى شفاعة واحدة، شفاعة دخول الجنة وخلاص. قال لك لا، قال لك رقم واحد، لازم نعرف الكفار والمجرمين اللي حاربوا النبي في الدنيا، لازم يعرفوا قيمته. هم الدنيا سبوه وشتموه وكلموا عنه كلام مش كويس، واتهموه وأثاروا شبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولم يؤمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومنهم من حارب النبي وحارب شرع النبي وحارب دين النبي صلى الله عليه وسلم وحارب شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن ربنا بيقول لازم أعرفكم قيمته، أنا في الدنيا وهو عايش عرفت الكون ده كله قيمته في رحلة الإسراء والمعراج وفي غير ذلك. إن كان أهل الطائف ما عرفوش قدرك يا رسول الله، اطلع بقى تعال عندنا في السماوات 7، تعال شوف الملائكة وشوف قدرك عندي عند ربنا سبحانه وتعالى. ذلك وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه طريف الأقلام، كتابة المقادير. خد بالك، طبعا المقادير كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن دي كتابة الأعمال اللي بترفع يوميا. خد بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل لمكان لم يصل إليه حتى جبريل عليه السلام، وصل إلى مكان فإذا بجبريل عليه السلام طرق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال له جبريل عليه السلام: هذا لكل منا مقام معلوم، إذا تقدمت أنت اخترقت تعدي، وإذا تقدمت أنا احترقت. خلاص أنت بقى اللي هتعدي، إن مقامك يا رسول الله أعلى من مقام سيدنا جبريل عليه السلام. فلذلك كان أول شفاعة ما كانتش للمؤمنين بس، كانت للمؤمنين وللكفار، اللي هي الشفاعة العظمى اللي هي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمدك عليه جميع الخلائق في أرض المحشر، الناس واقفة يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو من فوق الرؤوس، وفاض العرق من عرق من الناس، منهم من بلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، منهم من ألجمه العرق الجمل، والناس تصرخ وتضج لحد أن بعضهم يقول اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم، ربنا يعافينا ويعافيكم. في عز ده كله بقى يلجؤون إلى الأنبياء وإلى الرسل في فريج هذا الكرب، يروحوا لآدم عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غير إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها ألا لها. فإذا ما شفع عند الموت عز وجل في بداية الحساب يحمده جميع الخلائق، الكفار اللي كانوا بيكرهوه الدنيا وبيحاربوه صلى الله عليه وسلم وبيحاربوا دينه وبيحاربوا أولياءه وحبيبه وأتباعه، يوم في القيامة يوم القيامة يحمد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف العظيم وعلى تلك الشفاعة. أما بقية الشفاعات الثانية اللي هي السبع شفاعات التانيين لا تكون إلا لأهل الإيمان، فحاجة عجيبة جدا. ولذلك قعدت أفكر طب وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، ليه ربنا خلاهم ثمانية؟ كأنها يعني وإنما هذا طبعا يعني لم يرد، وإنما فقط هي خاطرة جاءت على ذهني الآن، إنه ربما تكون الشفاعات دي بعدد أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة ثمانية، المولى عز وجل جعل للحبيب المصطفى ثمان أنواع من الشفاعات، هي خاطرة يعني ليست أمر يعني إيه ليست وحيا، انما هي فقط خاطره كده خاطر لبالي ان ابواب الجنه 8 ابواب وشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم 8 شفاعه. طيب ولذلك خد بال حضرتك من حاجه، ان النبي كمان عرفك ان بيقول لك انا هشفع لكم، وعرفكم الطريقه اللي تفوزوا فيها تفوزوا بيها بشفاعتي، لان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ يقول لك انا هشفع لكم يوم القيامه. طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هتشفع لمين؟ وتشفع له ازاي؟ وايه هي الاسباب اللي تخلينا احنا كمسلمين نفوز بشفاعتك يا رسول الله؟ فيقول النبي من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الامه، لان ربنا قال كده عنه قال بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، عرفنا ازاي نفوز بشفاعته وذكرنا ذلك مرارا لكن نكرر في ربع دقيقه. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فتعجل كل من دعوته الا انا اختبأت شفاعتي، فإن اختبأت دعوة شفاعة لأمتي وإنها إلى إن شاء الله تعالى من مات من أمتي يشرك بالله شيئا. ده أول سبب اللي هو إقامة التوحيد والبعد عن الشرك. السبب الثاني ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما تقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يبقى ده السبب الثالث. طب السبب الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. السبب الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، المدينة المنورة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. اللهم إنا نسألك يا رب ميتة في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايزين نشوف برضو بركات الدعاء، لسه بنكمل في الثمرات الجميلة وصور ونماذج في غاية الروعة. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، طبعا كلنا عارفين مين سيدنا عمر، سيدنا عمر اللي كانوا بيقولوا عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. طب ليه قالوا الكلمة دي؟ قالوها لسبب أن سيدنا عمر كان من أشد الناس بطشا بالمسلمين وإيذاء بالمسلمين، كان من أكثر الناس اللي بيأذي المسلمين إيذاء شديد جدا، كان الكل بيخاف منه، كان ليه سطو وكان ليه هيبة والناس كانت بتخاف منه خوف شديد جدا. فعمر بن الخطاب ربنا أكرمه بأنه أسلم، أسلم إزاي؟ طبعا في قصص كثيرة جدا، لكن أصح ما ورد في سبب إسلام عمر ابن الخطاب ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن هشام أو بعمر الخطاب. طبعا عمر بن هشام ده مين؟ عمر بن هشام ده أبو جهل اسمه عمر بن هشام، قال بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فانفتح قلبه وأسلم بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا ورد في روايه ان كان قبليه باربع ايام كان اسلم اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزه ابن عبد المطلب، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه. فكانوا قاعدين، النبي كان مجتمع معهم في هذه الدار كان بيعلمهم، وفجاه حد خبط على خبط شديد جدا. فطبعا عمر الخطاب كان ما شاء الله كما وصفته امنا عائشه كان اذا ضرب اوجع، واذا سمع واذا كان اذا تكلم اسمع، واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع. كل حاجه عنده ايه واضحه. فلما خبط على الباب فاذا بحمزه بن عبد المطلب قال له يا رسول الله هذه يد عمر ابن الخطاب. الايدين دي ماركه مسجله تريد مارك يعني حاجه معروفه قوي. فقال له سيبه لي بقى انا اطلع معها. فقال لا يا حمزه دعه لي. فاذا بالحبيب مصطفى يفتح الباب فيجد عمر بن الخطاب فيجذبه ويجلسه على الارض ويقول له صلى الله عليه وسلم اما ان الاوان يا ابن الخطاب. فبكى عمر بن الخطاب وقال بل انا يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واثر عمر بن الخطاب واصر على ذلك، اصر هو وحمزه ابن عبد المطلب. اصروا على ايه؟ اصروا ان هم كان المسلمين في اللحظه ديت كان يعني بيخفوا اسلامهم خوفا من بطش قريش وايذاء قريش. طبعا كان قريش كانت عامله معاهم اشياء عجيبه جدا من الايذاء والتنكيل الى غير ذلك. فاصروا يطلعوا صفين، والنبي صلى الله عليه وسلم في الاول كان رافض وبعد كده وافق صلى الله عليه وسلم ان هم يطلعوا صفين ليظهروا قوتهم امام كفار قريش، وان اسلم عمر بن الخطاب وحمزه بن عبد المطلب والاثنين كانوا فارقين جدا جدا امام الكفار، لان كل كفار قريش كانوا يخافوا من الاثنين دول، من حمزه بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. خرجوا وهم يكبرون في صفين، على راس الصف الاول عمر بن الخطاب وعلى راس الصف الثاني حمزه بن عبد المطلب. فكان ذلك سببا في يعني ان المشركين كانوا في قمه الغيظ وفي قمه الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان هم فازوا باسلام حمزه بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. اذا فكانت الدعاء كانت الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في اسلام عمر ابن الخطاب. كان ايضا الدعاء، ربنا بيجعل على كل هذه الاشياء سبب، الدعاء جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى. فكان ايضا الدعاء سبب في نصره المسلمين في غزوه بدر. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر طبعا كان عدد المسلمين 314، عدد الكفار 1000، يعني المسلمين عدده تلت عدد الكفار، واخد بالك؟ ويعني ما فيش اي تكافؤ ابدا، يعني قدام كل واحد ثلاثه. فكان ما فيش تكافؤ في العدد ولا في العده ولا في العتاد ولا في اي حاجه، لان النبي ما كانش عامل حسابه لحرب، انما خرج للحصول على القافله. لكن ابى الله عز وجل الا ان يجعله لقاء ما بين المسلمين وما بين المشركين يوم الفرقان، يوم غزوه بدر التي انتصر فيها اهل الايمان والتوحيد، وكان يوما لا ينسى ابدا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن وقف يدعو صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إني أنشدك وعدك وعهدك ووعدك، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد على الأرض بعد اليوم أبدا، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني الجماعة من المؤمنين مع عصابة، اللهم إن تهلك هذه العصابة لتعبد بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت. وظل النبي يكرر ذلك يكرر ذلك حتى سقط رداءه من على كتفيه، فأخذه أبو بكر يعني حضنه وقال له يا رسول الله كفاك مناشدتك من مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. بيقول لك كفاية يا رسول الله، إن شاء الله ربنا ينجز لك ما وعدك. وبالفعل أنزل الله عز وجل الملائكة وقاتلت مع المسلمين، وكان النصر بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم بدر، كان نصرا عظيما مؤزرا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تعرف ان الدعاء ده لما غير امور في حياة المسلمين منذ بعثة النبي الى يومنا هذا، امور عظيمة جدا، اشياء لا تتصورها يا جماعة تغيرت بالدعاء. دعاء عشان بعض الناس يقول دعاء ونهار الهادي بس هو ده اللي هنعمله، لا، ده انت لا تستهن بالدعاء ابدا. الدعاء ان انت بتلجأ الى الله سبحانه وتعالى بتوكله سبحانه وتعالى، يا رب انصرنا، يا رب اكرمنا، يا رب يا رب يا رب، ادعي ادعي بس باخلاص من القلب. الله لا يجرب سبحانه وتعالى، تقولش اه نجرب الدعاء لعل وعسى يمكن من حاجه، لا مفيش يمكن، لا ده اكيد. ما قال عمر بن الخطاب اني لا احمل هم اجابه، انا ما احملش هم الاجابه ابدا، انا عندي حسن ظن حاضر دائما بالله سبحانه وتعالى، انا عندي حسن ظن يا ربي اني انا لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا كان الدعاء فسمى اجابه خلاص، مجرد ما ادعي ان شاء الله الاجابه جايه بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الاشياء ايضا التي تغيرت ممكن يستأصل شأفة الإسلام كلها في يوم الأحزاب في يوم غزوة الخندق، شوف بقى 10,000 كافر جايين يحصروا المدينة المنورة، ويهود بني قريظة اللي هم عايشين مع النبي في المدينة، وخد بالك في بينهم وبين النبي في عهد، العهد ده إن لو جه عدو من الخارج عايز يغزو المدينة حاجة من الاثنين، إما إن أنت تقفوا معانا ونقاتل مع بعض إيد واحدة كده نقاتل هؤلاء الكفار اللي جايين عشان يغزوا المدينة، وإما إن أنتوا تبقوا على الحياد لا تقاتلوا معانا ولا تقاتلوا معاهم، يعني غدر ممنوع. ففي عهد وفي كلام مكتوب ما بينه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة اللي كانوا عايشين في المدينة المنورة. المدينة المنورة كانت محصنة طبيعيا من ثلاث جهات، محصنة بالجبال والحرات والصخور، فمحش يقدر يغزو المدينة أبدا إلا من جهة واحدة بس اللي هي جهة الشمال الشرقي. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم اللي إنه قاعد يفكر طب أنا أعمل إيه، ده في 10,000 جايين وأنا هعمل إيه، ممكن يجوا مثلا خلال 4-5 أيام وأنا عايز أتصرف تصرف سريع جدا علشان أحمي المدينة، لو دخلوا بالمنظر ده بالكميات دي كل 10,000 وده كان أكبر جيش شافه النبي صلى الله عليه وسلم بحظه، فقال لك لو دخلوا ممكن يقتلوا النساء ويقتلوا الاطفال ويقتلوا الناس الكبار، ممكن يقتلوا الصحابه، بل ممكن يصل الامر هنا بالله الى قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ودبرت مؤامرات عظيمه جدا، 10 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه بدا يعني يتكلم مع اصحابه، فاذا بسلمان الفارسي اللي قعد اكثر من 20 سنه يبحث عن الديانة الحق حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد ما أعطاه أحد القساوسة، أعطاه ثلاث علامات من علامات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عرف الثلاث علامات وأسلم، وكان أول غزوة يحضرها سلمان الفارسي كانت غزوة الخندق، فإذا بسلمان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس، إنه كان من فارس، قال إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خلقنا، لو حد هيجي يحاصرنا كنا ناخد خندق كده حوالينا علشان يحمينا وعشان محدش يقدر يوصل لنا ولا يجي لنا خالص مره. فاستحسن النبي الفكره صلى الله عليه وسلم واعطى الاوامر للصحابه بحفر جهه الشمال الشرقي من المدينه في خندق طويل جدا، واذا النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في حفر الخندق مع ان هو يعني امام المسلمين صلى الله عليه وسلم وسيد المرسلين وقائد الامه، ويعني ومع ذلك نزل بنفسه صلى الله عليه وسلم وشارك معهم في الحفر، وجات صخرة وقفت قدام الصحابة فقالوا يا رسول الله الصخرة مش عارفين نعمل فيها ايه، والصخرة دي يعني لو فضت على المنظر ده يبقى احنا كأننا ما حفرناش الخندق، هم ممكن يعدوا من على هذه الصخرة. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينزل ويشمر الثوب بتاعه صلى الله عليه وسلم، وينحسب ذلك يكشف حجرين النبي رابطهم على بطنه من شد الجوع، لأنه كان بقاله هو والصحابة 3 أيام ما كلوش ولا لقمة. نزل النبي ومسك المعول، والحديث رواه احمد بإسناد حسن، واذا النبي صلى الله عليه وسلم يمسك المعول ويضرب الضربه الاولى في صخره فيطير تلت الصخره وهو يقول الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام، الضربه الثانيه طار التلت ثاني الله اكبر، اعطيت مفاتيح فارس، الضربه الثالثه الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن، انكسر الصخره كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بقى لما جم ال 10,000 وحوطوا المدينة، ويهود بني قريظة خانوا العهد وعايزين يفتحوا الأبواب الخلفية من أجل أن يدخل المشركون لقتل النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب يدعو كما في الحديث الذي رواه البخاري. هنا بقى يأتي وقت دعاء، قام النبي يدعو ويقول اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، شوف الدعاء، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فكانت الهزيمة والزلزلة بفضل الله سبحانه وتعالى. بقي لنا ان احنا نشوف صور مشرقه وجميله جدا من دعاء بعض الصحابه وبعض التابعين، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الحلقه القادمه، ونشوف معاها ثمرات الدعاء. ثم في الحلقه اللي بعدها ان شاء الله هنتكلم عن الناس، من هم الذين يستجيب الله دعاءهم، والحلقه اللي بعدها نتكلم ان شاء الله عن مواطن استجابه الدعاء، ايه المواطن اللي ربنا بيستجيب فيها الدعاء. اللهم انا نسالك يا رب العالمين في هذه الساعه المباركه، نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، الا تفض هذا المجلس المبارك الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجاره لن تبور. اللهم فرج هم المؤمنين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألب بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم جميعا على قلب رجل واحد، اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، وتجعل عيشهم كدا كدا، اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوب المصريين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أهد إخواننا في سوريا يا ربي، إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم يا رب العالمين اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، وزوج بنات المسلمين، واستر أعراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم استر أعراض المسلمين، اللهم استر أعراض المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع حبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير راء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع الفجر علينا من